بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب اعتبار حال الزوج في النفقة. قال عن معاوية القشيري رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن، ولا تقبحوهن. الحديث رواه أبو داود. هذا الحديث ترجم له المصنف بقوله: اعتبار حال الزوج في النفقة، يعني إذا أردنا أن نطلب النفقة التي تجب للزوجة فلينبغي أن نلاحظ حال الزوج من حيث الغنى والفقر، ومن حيث الوجود والعدم. وإن كان بعض أهل العلم يرون أن المناسب هو مراعاة حال الزوجة من حيث غناها وفقرها، لأنها هي المستفيدة، ولأن الزوج واجب عليه أن ينفق على المرأة بحسب ما كانت عليه في بيتها، فإن كانت من طبقة غنية فيلزمه أن ينفق بقدر ما تعيش به كحالها في بيت أهلها. واستدلوا على ذلك بحديث هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها لما شكت أبا سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قالت: إن أبا سفيان رضي الله عنه رجل شحيح، وإنه لا ينفق علي وعلى ولدي، يعني بما يناسب، أفآخذ من مالي؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف. قالوا: وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تأخذ ما يكفيها دليل على أن الملاحظ في النفقة هو كفاية المرأة، أن الملاحظ هو حال الزوجة لا حال الزوج. والمسألة محل خلاف بين أهل العلم تبعا للاستنباط وللفهم، ولا شك أن العرف له أثره ودوره، بحيث يكون الإنفاق بالمعروف، يعني بما تعارف عليه الناس، بما تعارف عليه أهل الإصلاح بما تعارف عليه أهل الشان، فإن وجدوا أن المرأة ينفق عليها بقدر حاجتها كان ذلك، وإن وجدوا أن المرأة ينفق عليها بقدر حال الزوج فينبغي أن يصار إلى ذلك، لأن قوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف أعاد الأمر إلى العرف، ولأن الله تعالى يقول لينفق ذو ساعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذن فمراعاة حال الزوج ظاهرة في هذه الآية. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على قول المصنف أنت ومالك لأبيك، قال ثم قول المصنف أن الإنفاق على الأم واجب وعلى الأب أيضا واجب، إما أن الأب يدخل في النص أو أنه على سبيل القياس، وذلك في قوله أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، قال الخبر قال وحكي عن مالك الخلاف في الجد لعدم الدليل، يعني على ذكر الجد، لكن من يرى الأب جدا، من يرى الجد أبا، من يرى الجد أبا يدخله في النص. قال وأجاب عليه بأن هذا الخبر دليل، وعلى فرض عدم الدليل في القياس على الأب، يعني قياس الجد على الأب. ثم قال وكذا الخلاف في الجد أبي الأب. ثم حكى عن عمر وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والعترة وأحمد بن حنبل وأبي ثور أنها تجب النفقة لكل معسر على كل موسر إذا كانت ملتهما واحدة وكانا يتوارثان. هذه القاعدة، إذا كان قريبك ترثه ويرثك، وكان على دينك، وكنت غنيا وهو فقير، يجب عليك أن تنفق عليه بقدر ما تخرجه عن دائرة الغنى، بقدر الحاجة، لأن الغنم بالغرم، فكما أنك تترقب أن ترثه إذا مات فيلزمك أن تدفع له النفقة ما دام فقيرا ومحتاجا. قال واستدل لذلك يقول يعني اذا كان وارثا محجوبا ووجد الحاجب، ان كان الحاجب غنيا فتلزمه النفقة، وان كان الحاجب فقير فيلزمك ان تدفع له ما دمت غنيا، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب للفقير حقا في مال الغني، قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وإذا كان هذا فقيرا وقريبا فتلزمك النفقة من جهتين، من جهة الفقر ومن جهة القرب، والإنفاق منك عليه فيه ثوابان، ثواب الصدقة وثواب صلة الرحم. قال واستدل لذلك بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، واللام للجنس يعني لجنس الوارث، وليس خاصا بوارث دون آخر. قال: وحكي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه أنها إنما تلزم للرحم المحرم أو للرحم المحرم فقط، يعني النفقة تكون واجبة على ذوي رحمك الذين بينك وبينهم محرمية في النسب، يعني الأب وإن علا والابن والولد وإن نزل والأخ والعم هؤلاء الذين والخال هؤلاء الذين هم محارمك، بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لا حرم عليه أن يتزوج به، هؤلاء هم الذين تجب لهم النفقة الواجبة، وما دون ذلك فالنفقة في حقهم يعني غير واجبة وهي جائزة على سبيل الندب. قال: وعن الشافعي وأصحابه، وعن الشافعي رحمه الله وأصحابه لا تجب إلا للأصول والفصول فقط، يعني للأصول وللفروع، الأب والجد وإن علا والابن وابن الابن وإن نزل. وعن مالك: لا تجب إلا للولد والوالد، فأخرج الجد وابن الابن على اعتبار أنها ليست واجبة. وقد أجيب عن الاستدلال بالآية المذكورة وهي قوله: وللوارث مثل ذلك، بمنع دلالتها على المطلوب، أو بقوله تعالى: لا تضاروهن لتضيق، بقوله تعالى: لا تضاروهن لتضيقوا عليهن. قال: أن الإشارة بقوله إلى قوله ذلك إلى عدم المضارة وعلى التسليم، فالمراد وارث الأب بعد موته، والأولى أن يقال لفظ الوارث ذي احتمالات، أحدها أن يراد المولود له المذكور في صدر الآية، وهي قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. فهذه الآية أوجبت النفقة للمولود، وهو المراد بقوله هنا قال الإشارة بقوله إلى عدم المضارة وعلى التسليم، فالمراد وارث الأب بعد موته، والأولى أن يقال لفظ الوارث ذي احتمالات، أحدها أن يراد المولود له المذكور في صدر الآية وهو المولود. وقد قال بهذا قبيصة بن ذؤيب، يعني أن النفقة للمولود واجبة. الثانية أن يراد وارث المولود، وبه قال الجمهور من السلف، يعني الأب ينفق، وإن عدم الأب فوارث الأب ينفق. قال: وبه قال الجمهور من السلف وأحمد وإسحاق وأبو ثور. القول الثالث أن يراد به الباقي من الأبوين بعد الآخر، الباقي من الأبوين بعد الآخر، يعني إن مات أحدهما فيلزم النفقة الثاني. وبه قال سفيان وغيره: فحينئذ اللفظ الوارث مجمل، لا يحل حمله على أحد هذه المعاني إلا بدليل. مع أنه لا يصح الاستدلال بالآية على وجوب نفقة كل معسر على من يرثه من قرابته الموسرين، لأن الكلام في الآية في رزق الزوجات وكسوتهن، ولكنه يدل على المطلوب عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فلذي قرابتك. قوله: تصدق به على ولدك، قال فيه دليل على أنه يلزم الأب، يلزم الأب نفقة ولده، دليل على أنه يلزم الأب نفقة ولده المعسر، فإن كان الولد صغيرا قال فذلك إجماع، يعني بالإجماع كما حكاه صاحب البحر، وإن كان كبيرا فقيل نفقته على الأب وحده دون الأم، وقيل عليهما حسب الإرث يعني الثلث والثلثين، ويأتي بقية الكلام على نفقة الأقارب في باب النفقة على الأقارب. قوله تصدق به على خادمك، قال فيه دليل على وجوب نفقة الخادم يعني على سيده. قال وسواء الكلام على ذلك في باب نفقة الرقيق. قوله بخمسمائة دنانير ذهبا، قوله بخمسة دنانير ذهبا، قال قد قدمنا الكلام على هذا في الزكاة، يعني من ملك خمسة دنانير من الذهب او ملك مئتين درهم من الفضة فهو غني يلزمه ان يدفع الزكاة. ثم قال وعن معاوية القشيري رضي الله تعالى عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت ما تقول في نسائنا؟ قال اطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن. هذا الحديث فيه بيان لحق الزوجة ومن حقوق الزوجة على الزوج الإنفاق عليها، وهو من الأدلة الصريحة في إيجاب نفقة الزوجة. وقوله أنفقوا عليه، وقوله أنفقوا أو أطعموهن مما تأكلون، يشعر بأن الزوج يقدم للمرأة ما يستطيع، ويراعى حال الزوج في الإنفاق، لا أنه يقصر على حال الزوجة، وإنما يراعى حال الزوج. وقوله واكسوهن مما تكتسون، يعني مما تلبسونه، وليس المراد بقوله مما تكتسون يعني أن المرأة تشارك الرجل في لباسه الخاص، لأن هذا مما جاء النهي عنه وكره أن تتشبه المرأة بالرجل، وإنما المراد من أوسط ما تلبسون من نوع اللباس الذي تلبسون مما يصلح أن يكون لباسا للمرأة. قوله ولا تضربوهن يعني ضربا مبرحا أو ضربا بغير موجب، لأن الله تعالى أباح للزوج أن يؤدب المرأة، ومما يؤدبها به أن يضربها، الضرب غير المبرح، الضرب غير المبرح، أباح الشارع للزوج أن يضرب لكن يجتنب الوجه، فإنه لا يجوز ضرب الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكرم هذا الوجه، إذ خلق الله تعالى هذا الوجه على صورة آدم، وأبونا آدم محل تكريم، فينبغي لمن أراد أن يؤدب بالضرب أن يتجنب ضرب الوجه. قال واضربوهن أو ولا تضربوهن يعني ضربا مبرحا، كما جاء في الحديث لا يضرب أحدكم امرأته ضربا العير ثم هو يضاجعها، أو ضرب العبد ثم هو يضاجعها يعني بعد قليل. ولذلك عليه أن يرأفه حتى في التأديب لا ينبغي له أن يضرب ضربا يكسر العظم أو يجرح الجسد، وإنما الضرب ضرب رحمة، ضرب يشعر المرأة بأن للزوج حقا عليها. قال ولا تقبحوهن، يعني تصفوهن بقبائح الأوصاف، لأن هذا يتنافى مع خلق الله جل وعلا، لأن المرأة مخلوقة خلقها الله تعالى، والله خلقها وأحسن خلقها وصنعها، فما ينبغي للإنسان أن يقبح ما خلق الله جل وعلا. وهذا الحديث يدلنا على فضائل الأعمال وعلى حسن المعاشرة، وأنه ينبغي للزوج أن يحسن معاشرة أهله وزوجته. يقول الإمام الشوكاني معلقا، قال الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه، يعني من أصحاب الكتب الستة بالإضافة إلى أبي داود، والحاكم وابن حبان وصححاه، يعني كلا من الحاكم لأنه يريده في كتابه المستدرك على الصحيحين، وكذلك ابن حبان أورده في كتابه الذي أفرده بالصحيح والمشهور بين الناس بصحيح ابن حبان. قال وعلق البخاري طرفا منه، يعني ساقه في كتابه بدون إسناد أو حذف جزءا من إسناده. قال وصححه الدارقطني في العلل الذي ألفه. قال وقد ساقه أبو داود في سننه من ثلاث طرق، هكذا عندكم ثلاث طرق ولا ثلاثة طرق؟ ثلاث لفظ مذكر، على اعتبار أن الطريقة يعني طريقة مؤنثة، أن طرق جمع طريقة تكون مؤنثة العدد. في كل واحدة منها بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذا مر بنا في درس البارحة أنه من باب رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد، وأنها صحيفة كان كتبها معاوية ابن حيدة القشيري، ورواها عنه ابنه، ورواها عن ابنه حفيدة، فهذه سلسلة سند واحد جمع فيه أعدة أحاديث. قال فيها في كل واحدة منها بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهو معاوية القشيري المذكور. قال المنذري وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بهذه النسخة، يعني نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فمنهم من احتج بها وحكم بصحتها، ومنهم من أبى ذلك على اعتبار أنها صحيفة لا يظهر فيها اتصال الإسناد. قال وخرج الترمذي منها شيئا وصححها، مما يدل على أنه يرى صحتها. قال وفي الحديث دليل على أنه يجب على الزوج أن يطعم امرأته مما يأكل ويكسوها مما يكتسي. وهنا ينبغي أن يلاحظ أن الزوج يطعم المرأة مما يأكل إذا كانت ترغب في أكله، لكن إذا كان نوع الطعام الذي قدمه لها لا تستسيغه ولا تأكله ولا تستطيع هضمه، فيتعين عليه أن يأتيها بما يناسبها من الطعام، ولا ينبغي له أن يتزمت ويقول أنا هذا الطعام أنا آكل منه، يجب أن تأكلي منه، لأن النفوس جبلت على حب بعض الأشياء وكراهية بعض الأشياء، خصوصا إذا كانت المرأة لم تتعود أكل ذلك النوع من الطعام، فإننا رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب بعض الأشياء ويأكلها ويتوقف عن بعضها ولا يأكلها، وكونه لا يأكلها لا يعني أنها حرام، لكن النفس قد تعافها. وكذلك إذا كانت المرأة تعاف نفسها من طعام يأكل منه الزوج لا يلزمه أو لا يلزمها أن تأكل منه قسرا، ولا يجب عليه أن يجبرها على أكل ذلك الطعام. نعم. يقول: إذا كانت المرأة تشتغل وهي موظفة والرجل ما يشتغل وهو يعني جالس يأكل من مالها، هل له ذلك؟ نقول: إذا لم يمتهي، إذا لم يتخذه مهنة، وإذا لم يتبلد إحساسه، وإذا لم يجعل ذلك غرضا كما يفعله بعض الناس اليوم، يحرص على أن يتزوج بالمرأة ذات الدخل والمرأة ذات الراتب والمرأة الموظفة لأنه يريد أن يوفر جسده، لا يريد أن يشتغل ولا يكدح، هذا لو فعل ذلك يعد ظالما. لكن إن كانت المرأة أو إن كانت الفترة يسيرة تعطل من العمل برهة من الزمان، هو يفتش عن عمل ولعله يجده، والمرأة أنفقت عليه بطوعيتها بطواعية وبرغبة، فإن هذا تبرع منها، وإلا فلا يلزمها. بل سيمر بنا أن الرجل إذا تعطلت منافعه وما استطاعت أن يتكسب وعجز عن الكسب، فإن كثيرا من أهل العلم يرون أن للمرأة حق فسخ النكاح والتخلص من هذا الزوج، لأنها لا يلزمها أن تنفق عليه، بل هو الواجب أن ينفق عليها. فإن وجدته ممتهنا يريد أكل مالها، يريد أن تنفق عليه وهو عاطل باطل، فإن لها أن تفترق منه، وللإمام أن يفسخ النكاح بعد أن يعطيه المهلة المناسبة. نعم. ها؟ ما سمعت؟ ما دام رضيت، إذا المرأة متبرعة والله يحب المحسنين، لكن ما ينبغي أن يفعل كما يفعله بعض الناس: تنفقين علي رغم عن أنفك، وما إلى ذلك مما يكشف عن لؤم طبع في نفسه. واضح؟ إيش؟ نعم. إذا امتنع عن الإنفاق عليها وهي تريد أن ينفق عليها، ماذا تفعل؟ تجلس لتموت؟ إن أعسر يبحث عن عمل، لأن الإعسار معناه أنه استسلم للفقر، والإسلام دين العمل ودين الجد والاجتهاد، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يستسلم للعطل، فليجتهد وليبحث. وسيمر بنا أن أهل العلم يقولون: إن عجز عن التكسب وطلبت المرأة أن ينفق عليها يتعين عليه أن ينفق، فإن لم يجد وجلس وما وجد، نحن نقول أبوه يلزمه أن ينفق عليه، لكن ما ينفق على زوجته. في هذه الحال لو أن المرأة رغبت في أن تنفصل عنه بسبب عدم الإنفاق فلها ذلك. إيش؟
إذا كان في المرأة تريد وقت ابنها ويريد لها بعض الرجال.
ما أني سامع.
المرأة تريد النفقة.
تريد النفقة.
نفقة مثلها.
ايوه.
ومثلها اقرياء وهو فقير.
ونحن قلنا هذا محل خلاف ذكرناه في أول الدرس، هل النفقة تكون على حال المرأة أو تكون على حال الزوج؟ وترجح أن النفقة تكون على حال الزوج، لأن الله يقول ينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قال وفي الحديث دليل على أنه يجب على الزوج أن يطعم امرأته مما يأكل ويكسوها مما يكتسي، وأنه لا يجوز له ضربها ولا تقبيحها. وقد تقدم الحديث وشرحه في باب إحسان العشرة. وقد استدل المصنف بهذا الحديث على أن العبرة بحال الزوج في النفقة، يعني قدرة الرجل. وبعض الحنفية، وقد استدل المصنف بهذا الحديث على أن العبرة بحال الزوج، على أن العبرة بحال الزوج في النفقة. قال ويؤيد ذلك أيضا قوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته. وإلى ذلك ذهبت العترة، يعني أئمة آل البيت والشافعية وبعض الحنفية، وذهب أكثر الحنفية ومالك إلى أن الاعتبار بحال الزوجة، ينفق عليها بحالها، يعني يراعي وضعها الاجتماعي. واستدلوا بقصة هند امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، لأن هند قالت هذا أبو سفيان بخيل، وهند بنت عتبة أبوها عتبة وعمها شيبة وجدها أو أخوها ربيعة، وهؤلاء كانوا من سرات القوم، ولذلك عابت على أبي سفيان مع أنه ذو مال، قالت هذا رجل بخيل، رجل لا ينفق، ما يعطي المال المناسب. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني لك أن تنفقي بقدر ما يكفيك. فراى هنا حالها ولم يرى حال أبي سفيان. ما نسامع؟ إذا طلبت المرأة خادمة وكانت ممن يخدم، يعني نشأت في بيتها ولها خادم تخدمها، يلزمه أن يوفر لها الخادم. هو يلزمه أن يوفر لها الخادم لأنه يراعى الكفاءة في هذا الباب. ها؟ ما نسامع؟ الانفاق عليها بقدر حاجتها وبقدر الحياة التي كانت تعيشها قبل زواجها، هكذا يقول اهل العلم. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها يقول باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه اذا منعها الكفاية، يعني اذا منعها ان تنفق ما تحتاج اليه، يعني كأنه يقول هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال الزوج وتنفق دون علمه ما دام الحاجة قائمة إلى هذا الإنفاق، أو لا يجوز لها ذلك؟ هذا هو السؤال. ولما كانت المسألة محل خلاف، عنون المؤلف للمسألة كعادته أنه يوردها على سبيل الاستفهام على سبيل السؤال، يريدها على سبيل يشعر بأن المسألة محل خلاف. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هندا يعني بنت عتبة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، ولو سيعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو يعلم وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. هذا الحديث يقال إن له سبب ورود، وسبب وروده أن الله تعالى لما أمر نبيه أن يبايع النساء على الإيمان: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله. فلما عرض النبي عليهن البيعة قال: تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئا، ولا تسرقن. فأمسكت هند وقالت: أما هذه فلا بد من السؤال، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، وإني آخذ من ماله بغير علمه، يعني لإكمال النفقة، فهل هذا يعني يتوافق مع الإسلام؟ وإلا فإنها على استعداد في أن تمتنع من البيعة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولما قال: ولا يزنين، قالت: وهل تزني الحرة؟ لأن هذا لم يكن معهودا عندهم. ولما قال: ولا يقتلن أولادهم، قالت: ربيناهن وقتلتموهن، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلاها الذين قتلوا في الكفر. ومحل الشاهد هنا أنها بينت أنها تأخذ من مال زوجها بدون علمه لتكمل النفقة المطلوبة، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: قوله إن هندا، قال: هي بنت عتبة بن ربيعة، والرواية بالصرف، يعني هندا منصوبة بالتنوين منونة، هذا معنى بالصرف. قال: وقع في رواية للبخاري بالمنع، يعني بمنع الصرف، إن هند، على أن كلمة يعني اسم هند منع من الصرف للعالمية والتأنيث، إن هند. وأبو سفيان قال: اسمه صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. قوله شحيح أو بخيل حريص، قال: وهو أعم من البخل، كلمة الشحيح أعم من البخيل، لأن البخل مختص بمنع المال، والشح أعم يعني المال وغير المال، يعم منع كل شيء في جميع الأحوال. ولذلك جاء قول الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال كذا في الفتح، يعني هذا التفسير أخذه من كتاب فتح الباري. قوله خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، قال القرطبي هذا أمر إباحة بدليل ما وقع من رواية البخاري بلفظ لا حرج، يعني جاء أن النبي قال لها لا حرج يعني لا بأس، أباح لها ذلك. وقوله خذي هنا ليس المراد به الأمر الذي يقتضي الوجوب يعني يجب أن تأخذي، وإنما تركها لحالها وأباح لها إن احتاجت أن تأخذ. والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية، يعني هذا الأمر يعتمد على ما تعارف عليه الناس. وهذا الحديث وغيره من الأدلة يدل على جواز استخدام العرف واستعمال العرف والتحكيم إلى العرف في الأشياء التي ليس لها ضابط شرعي دقيق. قال وهذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظا فهي مقيدة معنى، كأنه قال إن صح ما ذكرتي، والظاهر أنه صدقها فيما قالت لأن أبا سفيان أقرها على ذلك. قال والحديث فيه دليل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، قال وهو مجمع عليه كما سلف، لكن محل الخلاف هل ينفق عليها بقدر حاجته هو، بقدر استطاعته هو، او بقدر حاجتها هي، هذا محل النزاع. قال والحديث دليل ايضا على وجوب نفقة الولد على الاب، وانه يجوز لمن وجبت له النفقة شرعا على شخص ان ياخذ من ماله ما يكفيه اذا لم يقع منه الامتثال يعني من المنفق، واصر على التمرد يعني امتنع عن الاعطاء، فللمنفق عليه ان ياخذ لكن يراعي الله في ذلك بقدر الحاجة، ولا يجوز له ان ياخذ ما زاد، فانه ان اخذ ما زاد يعد في هذه الحال مختلسا واخذا مالا حراما. وما دام الشرع اعطاه حق الاخذ بالمعروف فليراعي الله وليتقيه في هذا المعروف. قال وظاهره انه لا فرق في وجوب نفقة الاولاد على ابيهم بين الكبير والصغير او بين الصغير والكبير، لان هندا قالت ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، واطلقت ذكر الولد ولم تقل الصغار من اولادي، ولان ابا سفيان رضي الله عنه كان له أولاد بعضهم كبار بالغون، يوم أن قالت هند رضي الله عنها هذه المقالة، قالت هند هذه المقالة عند فتح مكة، وأبو سفيان له ولد وهو معاوية كان عمره إذ ذاك 28 سنة، لكن الذي يبدو لي والله أعلم أن معاوية لم يكن في ذاك الزمان محتاجا إلى أبي، لأن عادة العرب خاصة القرشيين أنهم يعملون، نعم ربما هو يعمل مع أبيه في تجارة أبيه، لكن هذا لا يعني أنه يعني ممن ينفق عليه، وإن كان الإمام الشوكاني أشار إلى شيء من ذلك، قال وظاهره أنه لا فرق في وجوب نفقة الأولاد على أبيهم بين الصغير والكبير لعدم الاستفصال، يعني أن النبي ما سأل الكبار ولا الصغار، قال وهو يعني عدم الاستفصال ينزل منزلة العموم فيدخل فيه كل الأولاد. إذا أبوه أنفق عليه على سبيل التبرع ذلك جائز، وإلا فإنه إذا بلغ يتعين عليه أن يبحث عن العمل. قال وحكاه ابن المنذر عن الجمهور، يعني أنهم يشترطون في وجوب الإنفاق أن يكون الولد صغيرا أو يكون ذا زمانة. قال والحديث يرد عليهم لأن النبي لم يفصل، وهذا الذي استنبطه الإمام الشوكاني من أن الإنفاق يكون على سبيل الإطلاق. قال والحديث يرد عليهم ولم يصب من أجاب عن الاستدلال بهذا الحديث على وجوب نفقة الأولاد بأنه واقعة عين لا عموم لها، يعني بعض أهل العلم قالوا حديث أسماء خاص ولا يقاس عليه ولذلك هو واقعة عين، فرد الإمام الشوكاني هذه الدعوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وهذا الحكم ليس خاصا بها وإنما يشملها ويشمل من هو على شاكلتها، فالحديث عام وليس خاصا. قال ولم يصب من أجاب عن الاستدلال بهذا الحديث على وجوب نفقة الأولاد بأنه واقعة عين لا عموم لها، لأن خطاب الواحد كخطاب الجماعة كما تقرر في الأصول، يعني في مباحث علم الأصول. قال وفي رواية متفق عليها ما يكفيك ويكفي وليدك، فهذه الرواية وهي قوله وليدك تشعر بأنه قصد يعني الصغار، وقد أجيب عن هذا الحديث أيضا بأنه من باب الفتيا لا من باب القضاء وهو فاسد، يعني بعض أهل العلم الذين لم يعمموا وجوب الإنفاق من الوالد على الأولاد قالوا هذا الحديث هو فتية، المرأة استفتت النبي، فهند رضي الله عنها استفتت النبي فأفتاها، والنبي قال ما قال وهو من باب الفتية لا من باب القضاء، لأنه لو كان من باب القضاء للزم أن يسأل أبا سفيان ويقرره حتى يقر ثم بعد ذلك يحكم، ويفرقون بين الفتوى والقضاء ويقولون هذا الشيء قد يثبت فتية لكنه لا يثبت قضاء، وكأن الذين قالوا إنه من باب الفتية يريدون أن يخصصوا الحديث كما خصصه من قبلهم يوم أن قال إنه واقعة عين. قال وهو فاسد لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يفتي إلا بحق. قال واستدل بالحديث أيضا أو استدل بالحديث أيضا من قدر نفقة الزوجة بالكفاية، وبه قال الجمهور، وقال الشافعي إنها تقدر بالأمداد جمع مد يعني بالكيل، المرأة تعطى كل يوم كيلين مدين من الطعام، لكن القائل بهذا خص النفقة في الطعام دون الشراب وغيره، والمرأة كما تحتاج إلى الطعام تحتاج إلى الشراب تحتاج إلى اللباس. ولذلك لما قدر الجمهور الحاجة بالكفاية كان ذلك يعني أشمل. وقال الشافعي ما تقدر بالأمداد فعلى الموسر كل يوم مدان، والمتوسط مد ونصف، والمؤسر مد. وإنما قرر ذلك على اعتبار أن النفقة بحال الزوج لا بحال الزوجة. قال وروى نحو ذلك عن مالك قال والحديث حجة عليهم كما اعترف بذلك النووي. قال وللحديث فوائد لا يتعلق غالبها بالمقام، وقد استوفاها في فتح الباري واستوفى طرق الحديث واختلاف ألفاظه.
مش باقي عندنا
قال باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فقيل من أعول يا رسول الله؟ قال امرأتك ممن تعول تقول أطعمني وإلا فارقني، وجاريتك تقول أطعمني واستعملني، وولدك يقول إلى من تتركني. قال رواه أحمد والدارقطني بإسناد صحيح، وأخرجه الشيخان في الصحيحين وأحمد من طريق آخر، وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني أنها من الموقوف. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما. الخبر رواه الدارقطني. هذا الباب عقده المصنف ليبين أن نفقة المرأة واجبة على الزوج، وأنه يتعين عليه أن ينفق عليها، فإن تعذر عليه الإنفاق وضاقت سبل الرزق ولم تصبر عليه المرأة فمن حقها أن تطلب فسخ النكاح وتطلب أن يخلي سبيلها، لأن بقاعها بدون نفقة فيه ضرر يلحقها. والله سبحانه وتعالى يقول لا تضاء، والله سبحانه وتعالى يقول يعني نهى عن أن يلحق الضرر بالمرأة. نعم اشبه السكنة. ايوه نعم، اليس هو من النفقة ان يوفر لها البيت والطعام والشراب؟ وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يريد ان يتزوجها ولا ينفق عليها، ينفق عليها بالمعروف، ومن المعروف ان ينفق عليها ويسكنها، لأن الله يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم. فقوله لا تضاروهن يشمل الضرر في السكنة والضرر في النفقة والضرر في الكسوة. هذا الحديث حديث أبي هريرة الأول، يقول المؤلف باب إثبات الفرقة، يعني إثبات حكم فراق المرأة لزوجها إذا تعذرت النفقة، تعذر أن ينفق عليها، سواء كان سبب النفقة إعسار أو نحوه، فقد ماله، عدم وجود عمل، غير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى عدم وجود الإنفاق. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى، يعني الإنسان إذا كان عنده مال فالأولى أن يبدأ بالإنفاق على ما هو واجب، حتى إذا ما أنفق على الواجب وغطى الواجبات بعد ذلك له أن ينفق على ما يتصدق به، ويكون ذلك عن غنى، يعني عن زيادة. وهذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع حديث سبق درهم 100,000 درهم أو 1,000 درهم، وضربوا مثلا لذلك برجلين أحدهما يملك درهمان والآخر يملك 1,000 دراهم، فهذا الذي ينفق درهما من درهمين يزيد أجره وفضله وثوابه على من ينفق 1,000 درهم من 1,000 أو 100,000 دراهم. لكنه لا تعارض، لأن هذا الحديث يتكلم عن النفقة الواجبة، وذاك الحديث يتكلم عن النفقة الجائزة، وفرق بين النفقتين. ما كان منها عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، والمراد باليد العليا اليد المنفقة المعطية، خير من اليد السفلى يعني الآخذة. قال وابدأ بمن تعول، وهذا محل الشاهد، ينبغي أن يبدأ إنفاقك على من تعول، على من تتولى الإنفاق عليهم، على من يلزمك نفقتهم، على من تعول. فقيل من أعول، يعني السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم من هم الذين تلزمهم النفقة ويلزمني الإنفاق عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم امرأتك، فبدأ بها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.